بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله نبي الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن ألتقي بكم في هذا المجلس الختامي من تعليقنا على هذه الرسالة الطيبة المباركة، رسالة وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها. فنتكلم الآن على خاتمة المصنف المتعلقة بحكم منكري السنة، وقبل ذلك ما جاء في تعظيم سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مجالسنا هذه مجالس رحمة ومجالس ذب عن الأصول وعن السنة النبوية. فنقول وبالله التوفيق، يواصل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سوق الآثار في تعظيم السنة النبوية وبيان عدم إمكانية الاستغناء عنها. قال رحمة الله عليه: وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمة الله عليه أنه قال لبعض الناس: إنما هلكتم في حين تركتم الآثار، يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. قلت: عامر بن شراحيل الشعبي تابعي جليل، وهو من علماء أهل الكوفة، يخبر أن هلاك الناس في تركهم الأخذ بالآثار الصحيحة وعدم العمل بها في التشريعات والأخذ بالآراء في مقابلها. وهذا لعله قاله رضي الله عنه لأنه كان من أهل الكوفة، وأهل الكوفة يكثر فيهم الاجتهاد بالرأي الذي قد يخالف بعض الأحاديث الصحيحة، فجعلهم الإمام الشعبي من الهالكين إذا أخذوا ببعض آراء الفقهاء وتركوا الأحاديث النبوية. فكيف بمن نبذ السنة وراء ظهره جملة وتفصيلا؟ فلا شك ولا ريب أنه أشد هلاكا وبعدا عن الإسلام وعن هدي الإسلام. فالهلاك في ترك هذه السنة، وحياة الأمة في اتباع هذه السنة والإيمان بها والالتزام بها قدر المستطاع. نعم، هذا هو النور الذي أنزل إلينا. ثم قال الشيخ: وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاع رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله كان مبلغا عن الله تعالى. هذا الأثر هو عن إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي رحمة الله عليه، يبين فيه منهج تلقي السنة النبوية والتعامل مع الأحاديث الصحيحة. نصح بعض أصحابه فقال: إذا بلغك حديث، أي جاءك ووصل إلى سمعك حديث من الأحاديث الصحيحة، فقد نصح أصحابه أن يأخذوا بها وأن يصيروا إليها، وحذرهم من تبني قول مغاير لهذه الأحاديث. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن ربه، فمن أعرض عن هذه الأحاديث فإنما يعرض عن الله تعالى ويعرض عما أرسل به الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا في من اختار رأيا فقهيا عارض الحديث الصحيح الواضحة، فكيف بمن رد جملة الأحاديث؟ وكيف بمن يقول: أنا لا أقبل الأحاديث التي في ميدان الطب، أو يقول: لا أقبل الأحاديث في الغيبيات ونحوها من التحكم في قبول سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه لا مجال لنا في التعامل مع السنة إلا التسليم لها، لا أن نعارضها لا بفكر ولا برأي، حتى ولو كانت هذه المعارضة برأي إمام معروف من الأئمة. فالسنة أصل بذاتها، وهذا الإمام مهما بلغ في العلم فهو يعبر عن فهم الفقهاء، أما السنة فهي أصل قائم بذاته. وأنتم ترون أن الأئمة وإن اختلفت مشاربهم فكلهم يحثون على تعظيم السنة وعدم تقديم آراء الرجال عليها. ثم قال كذلك: وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: إنما العلم كله العلم بالآثار. ذكر هنا أثر إمام أهل الكوفة، إنه سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل السنة. مفاده أن العلم الشرعي كله مبني على العلم بالآثار والأحاديث، فعلى هذه الآثار تبنى الأحكام. وأما الرأي فمجاله في القضايا التي لم يرد فيها نص شرعي، والقاعدة عند العلماء الاجتهاد مع النص. لذلك أقرب الناس لإصابة الحق هم أهل الحديث، أقرب الناس إلى إصابة الحق في أحكامه الفقهية والعقادية هم أهل الحديث. لماذا؟ لأن العلم كله موجود في الآثار، آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث هم أهل النبي وصحبه، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. لذلك كان أهل العلم يمدحون أهل الحديث ويجعلونهم القدوة، لأنهم يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يهديهم لأحسن الطرق وإلى أحسن الآراء وإلى أحسن الاجتهادات. ثم نقل أثرا آخر عن إمام عظيم آخر، إنه مالك بن أنس. قال الشيخ رحمه الله: وقال مالك، يعني مالك بن أنس: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا أثر آخر عن إمام أئمة المدينة النبوية، إنه مالك بن أنس الأصبحي إمام أهل المدينة، نجم العلماء وسيد الفقهاء والمحدثين، يبين فيه حقيقة العلماء مع أحاديث خير الأنبياء. فالعلماء بشر يخطئون ويختلفون في الآراء، ويرد بعضهم على بعض. أما النبي صلى الله عليه وسلم والذي أشار إليه بقول صاحب هذا القبر، لأن مالك بن أنس كان يدرس في المسجد النبوي مقابلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى قبره وقال: فهذا لا يرد عليه قوله، ولا يجوز لنا أن نرد قول النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لنا معه إلا التسليم والرضا. فمن خالف هذا المنهج فقد وقع في الرد على رسول الله ومشاقة الرسول التي توعدها القرآن الكريم بالعذاب الأليم. هذا قاله الأئمة هؤلاء الفضلاء في من يجتهد اجتهادا يريد نصرة الشريعة، فيخالف ظاهر نص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بهؤلاء المعاصرين الذين يقدمون آراء الغربيين على سنة خير المرسلين، يقدمون اجتهادات أناس تغريبيين بل أناس من الكافرين يريدون إحلال أهواء الكفار مكان سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ولا شك أشد في الذم وأشد ما يعني تستحقه هذه النصوص. فهؤلاء يعني يبتغون أهواء المعاصرين والقدامى، وإنما هم اجتهدوا فقط فأخطأوا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة في الاجتهادات الفقهية، يظهر المعظم للسنة النبوية ممن يعني في تعظيمه نقص وفي محبته للنبي صلى الله عليه وسلم نقص. ذلك أن الله تعالى أخبرنا أنه ينبغي علينا المصير إلى قضاء رسول الله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني إذا قضى وحكم وأفتى نبينا عليه الصلاة والسلام في قضية معينة، فليس لنا معها أن نجتهد وأن نتأول هذه النصوص تعظيما لأقواله عليه الصلاة والسلام. فإن الذين يضربون الأمثال لأحاديثه يريدون موافقة مذاهبهم الفقهية، هذا تقصير في حق الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه: وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. قلت: هذا أثر آخر عن إمام الأئمة، وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام أهل الكوفة، والذي قيل فيه أن كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، يوضح المنهج في تلقي السنة، وأنه إذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح ليس لنا معه إلا التسليم، فيقال على العين والرأس، أي قبلناه وعلى العين وعلى الرأس. وهذه عبارة تفيد الاحترام والتبجيل لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ ناقلا عن إمام آخر من أئمة المذاهب المتبوعة، وهو الإمام المطلبي الشافعي رحمة الله عليه، قال الشيخ عبد العزيز: وقال الشافعي رحمه الله: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. قلت: هذا أثر آخر عن إمام أئمة الفقه، إنه محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ناصر السنة الذاب عنها، يوضح أن الإعراض عن السنة النبوية وترك الأخذ بها علامة على ذهاب العقل. هو طبيعة الحال لن يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لن يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقول: في حالة ما إذا وجدتموني لم أخذ بسنة صحيحة فاعلموا أن عقلي قد ذهب. فلا يمكن لعاقل أن يذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينكره وهو يتقصد ذلك. ثم قال: وقال أيضا، يعني الشافعي رحمه الله: إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي الحائط. هذا غاية في تعظيم السنة، يعلنها الإمام الشافعي صراحة لأتباعه ومحبيه ومعظمي أقواله، أنه لا ينبغي تقديم أقواله على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويأمر أصحابه أن يضربوا بأقواله عرض الحائط. وهذا الأمر قمة في التجرد للحق واتباع سيد الخلق. وهكذا كان الأئمة الأربعة المتبوعين كانوا يوصون أتباعهم بتعظيم السنة وتعظيم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ عبد العزيز: وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا. هذا نص آخر عن إمام أهل السنة، إنه الصابر في المحنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، ينهى عن تقليده تقليدا أعمى دون النظر في الأدلة التي أخذ منها العلماء. فأقوال أئمة المذاهب عندنا ليست أصلا يرجع إليه في حد ذاته، بل هي فهم يعتد به. وهذا فيه إشارة إلى ذم التعصب المذهبي وليس ذم التمدهب. الناس إذا قلنا لهم ارجعوا إلى الكتاب والسنة قد يأتوننا بشبهة، يقولون: أنتم لا مذهبيون، أنتم تنكرون المذاهب. نقولون: معاذ الله، هذه نصوص أئمة المذاهب، هم الذين ينهون عن التقليد الأعمى الذي فيه تعصب والذي يوصل المقلد إلى إنكار الأحاديث ليجاري مذهب إمامه. الذي ننكره هو التعصب المذهبي وليس التمذهب. أما التمذهب فهو معروف مشهور أما التمذهب فهو معروف ومشهور. الذي ينكره أهل العلم هو ماذا؟ هو التعصب المذهبي الذي يؤدي ببعض الناس إلى ماذا؟ إلى تأويل النصوص، إلى الإعراض عن الأحاديث. من أجل ماذا؟ كل ذلك من أجل أن يصوب مذهبه. فهذا الذي نهى عنه أهل العلم، وهذا الذي يدل على قلة تعظيم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعضهم، وبئس ما قالوا، هذه الأسف الشديد وقع في زمن الانحطاط، والانحطاط يجر الناس إلى قلة تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعضهم، لا نذكر اسمه، قال: كل آية أو حديث تخالف ما عليه أصحابنا فهو إما مؤول وإما مردود. يعني جعل أقوال الأصحاب وأقوال أهل المذاهب هي الأصل، وكل حديث يخالف هذا الأصل فيؤول ليتوافق مع ماذا؟ يتوافق مع المذهب. وهذا قمة في الانحطاط والتعصب. لذلك قال هنا الإمام أحمد: لا تقلدني. وهناك فرق بين التقليد والاتباع. الاتباع هو أن تتبع فقيها مرتكزا على الدليل، أما التقليد فهو أن تتبعه من غير دليل. فكيف إذا خالف هذا الفقيه الدليل واتبعته أنت تكون بذلك قد أعرضت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حجة لك يوم القيامة عند الله في قولك أنا اتبعت فلان وفلان من الأئمة المعروفين. فالله تعالى أمرك باتباع سيد المرسلين، قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لن يسألك الله يوم القيامة لماذا لم تتبع الإمام الفلاني ولا العالم الفلاني، إنما سيسألك لماذا لم تتبع ولم تعظم الرسول الذي أرسلت إليكم. فعن هذا ستسأل يوم القيامة يا عبد الله. ثم قال الشيخ عبد العزيز، وقال أيضا يعني الإمام أحمد بن حنبل، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله يذهبون إلى قول سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا قد مر معنا. الشاهد منه أن أحمد بن حنبل سمى رد الأحاديث فتنة، نعم إنها فتنة عظيمة، وهذه الفتنة المقصود بها الفتنة في الدين. ثم فسر هذه الفتنة بالشرك، لأن من تعمد رد الأحاديث فقد زاغ وهلك في هذه الفتنة والعياذ بالله. فنوطن أنفسنا معشر الطلبة على احترام أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تحكيمها في العقائد والأحكام وفي الآداب وفي جميع مناحي الحياة، وأن لا نضرب لها الأمثال، وأن لا نحاول أن نحد من استعمال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل بعض المعاصرين ممن كتب في كيفية التعامل مع السنة. فبعضهم كتب في كيفية التعامل مع السنة وقال وأما الأحاديث إذا كانت في مجال الطب فهي ليست ملزمة للمسلم، إذا كانت في مجال الحدود والتشريعات فهي اجتهادات يمكن تجاوزها، وهكذا أخذ يضيق من دائرة الاحتجاج بالسنة النبوية ويستدل عليه ذلك بأدلة، وهذا ينافي تمام الإيمان وتمام التعظيم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فجميع السنة تشريع، وتقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية، هذا تقسيم المبتدع إنما اخترعه المعاصرون ليتملصوا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. اخترعوا هذا الأصل حتى لا يأخذوا بأحاديث لا ترضى عنها الدوائر الغربية كأحاديث قطع يد السارق وأحاديث رجم الزاني وغيرها من الأحاديث التي تدعو إلى جملة من الأحكام في أبواب المرأة والجهاد والنكاح وأبواب متعلقة بالحدود والكفارات ونحوها. هذه الأحاديث لا تتماشى مع العقلية الغربية. فجاء بعض الناس هداهم الله من المعاصرين فأرادوا أن يهذبوا من الإسلام، يهذبوا من شرائع الإسلام، فتخلصوا من هذه الأحاديث التي يستحيون من ذكرها أمام أولئك الذين يعظمونهم. أما نحن وأنتم أيها المسلمون الطيبون المباركون فنحن لا نخشى في الله لومة لائم، نقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من أحب وكره من كره، لأن هذه السنة ليست موكولة إلى أذواقنا، إنما المطلوب منا تعظيم هذه السنة والعمل بها لأنها شرع رب العالمين، وكما قال الأوزاعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربه. ثم قال الشيخ عبد العزيز، وأخرج البيهقي عن مجاهد ابن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. عفوا، ساق المصنف هذا الأثر وهو أثر صحيح عن تابعي الجليل، وما أدراك ما مجاهد، إنه مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس، هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحة إلى خاتمة أقفه عند كل آية أسأل عنها 3 مرات، وقد مات ساجدا رحمة الله عليه. فسر هذه الآية أن التنازع ينبغي الرد فيه إلى الله، الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، أما الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الرد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن المسائل التي نتنازع فيها ويقع فيها الخلاف بين أهل العلم الاحتكام فيها يكون للكتاب والسنة لا لغيرهما، لا نحتكم لا إلى قول فلان ولا قول علان، إنما نحتكم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولم يتفرقا حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوضة كما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: وأخرج البيهقي عن الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. ساق المصنف هنا أثرا آخر عن إمام عظيم، ألا وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أول من دون الحديث تدوينا رسميا، ينقل عن علماء عصره. ومن هم علماء عصر الزهري؟ إنهم كبار التابعين ومن مضى من الصحابة المرضيين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كلهم يقولون الاعتصام يعني التمسك بالسنة والتزامها هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. فإذا أراد طالب العلم أن ينجو في الدنيا بأن يصيبها كبد الحقيقة، وأن ينجو في الآخرة بحيث يكون من المرضيين عند الله رب العالمين، فعليه أن يعتصم بالسنة، لأن السنة نجاة. وما أجمل الكلمة التي قالها مالك وأثرت عن مالك رحمة الله عليه حين قال: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهذه حقيقة، حقيقة على مر التاريخ، كل من تمسك بالسنة وعمل بها وأخذ بها وعظمها نجا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ينجو من البدع والمحدثات، ينجو من الانحراف ويسلم له دينه، وأما في الآخرة سينجو إن شاء الله. لماذا؟ لأنه سيكون في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف أهل الحديث أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو إمامهم يوم القيامة. لذلك قال أهل العلم إن من أعظم الأدلة على شرف أهل الحديث قول الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قالوا هذه منقبة لأهل الحديث. ومن هم أهل الحديث؟ هم المعظمون لهذه الأحاديث الآخذون بها. ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا هذه منقبة لأهل الحديث، لأن إمامهم هم من؟ هو من؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من أتباعه ومن أهل زمرته ومن الوفد الذين يحشرون معه. ثم ختم المصنف هنا بنقل آخر عن الموفق بن قدامة المقدسي، وهو أحد أئمة الحنابلة رحمة الله عليه. قال موفق الدين بن قدامة في كتاب روضة الناظر، وهو كتاب في أصول الفقه، في بيان أصول الأحكام، قال: والأصل الثاني من الأدلة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره. نعم، ساق هذا النص عن ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600 للهجرة، يبين فيه أن السنة حجة ملزمة يحاسب المكلف يوم القيامة عنها، لأن الله تعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذا الشيء الذي وقعت فيه الخصومة بيننا وبين هؤلاء المعاصرين، فالحداثيون والعقلانيون والقرآنيون كلهم يريدون إزاحة ما يسمى بلزوم الأخذ بالسنة. فعندنا مثلا جمال البنا عنده كتاب، انظروا اسمه ماذا، اسمه يضاد هذه العقيدة وهذه القاعدة التي نبينها. عنده كتاب اسمه تطهير البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم. نعم، هم يركزون على هذه القضية، أن هذه الأحاديث لا تلزمنا وليس بواجب علينا أن نتبعها، فيجعلنا في دائرة التخيير، وهي كمرحلة أولى. ثم إذا خير الناس تركوها وذموها بالجملة، لأنهم في العموم يذمون هذه الأحاديث ويمدحون آراء الغربيين. لذلك ابن قدامة وضح هنا أن المعجزة واضحة بينا في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله تعالى بطاعته وحذر من ماذا؟ وحذر من مخالفته. ثم نقل الشيخ عبد العزيز نصا آخر عن الحافظ ابن كثير فقال: وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: أي عن أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو سبيله ومنهاج وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله إلى آخر قوله، فما خالفه فهو مردود لقوله تعالى من عمل، أو لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشاهد من قوله ابن كثير رحمة الله عليه أن هديه عليه الصلاة والسلام هو ميزان صلاح الأعمال، نعم، ميزان صلاح الأعمال هو موافقة الهدي. دليل ذلك من القرآن قول الله تعالى: فمن كان يرجو الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح فسره أهل العلم هو ما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله هو الميزان الذي توزن به الأعمال، فما وافق سنته فهو حق، وما خالف سنته فهو باطل مردود، جاء به من جاء ممن نعظمهم نحن أو يعظمهم غيرنا. وانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة التي وقعت عليها لإمام أهل مكة، إنه سفيان بن عيينة الهلالي إمام أهل مكة بلا منازع في زمانه، وقد توفي رحمة الله عليه سنة 98. يقول الإمام سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. كلمات تكتب بماء الذهب، كلمات ينبغي أن يسطرها كل مسلم في ذهنه وأن يجعل نصب عينيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الذي تعرض عليه الأعمال، وليحاول دائما الإنسان أن يوقع أعماله موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاج في هذه الأيام مثلا عن ماذا يبحث؟ يبحث أن يوافق السنة في حجه، أن يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجه. لذلك العلماء في هذه الأيام يشرحون حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأسى الناس به في حجته. تبقى المسائل الأخرى نصلها أو يعني ندرسها في كتب الفقهاء. نعم نحن يعني لا ننفركم من كتب الفقهاء، لكن الأصل هو الاتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن كثير: فليخشى وليحذر من خالف شريعة رسول الله باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر ونفاق وبدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا إما بقتل أو بحبس أو في الآخرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو آخذ بحجوزنا والناس يتقحمون في النار. في الحديث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيه، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقتحمون فيها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بسنته وأحاديثه هو يريد لنا أن لا ندخل النار، أن لا تمسنا النار، ونحن نصر والعياذ بالله. بعض الناس يصر إلا أن يعني يتعصب إلى رأيه أو إلى رأي غيره ويخالف الهدي فيتقحم النار والعياذ بالله. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليلزم هذه السنة، وليحاول دائما أن يعمل بها وأن يحكمها ظاهرا وباطنا، فهذه علامة التوفيق في الدنيا والآخرة. ثم ختم الشيخ رحمة الله عليه وهنا بيت القصيد بالكلام عن حكم منكري السنة النبوية. يعني الذي ينكر السنة يقول: أنا لا أعترف إلا بالقرآن، ما حكمه في ديننا؟ هذا الأمر عظيم والخطب فيه جلل، وينبغي علينا أن نقف على الحقيقة. قال الشيخ عبد العزيز وقال السيوطي رحمه الله في رسالة المسمات مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ما نصه: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر أو كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. نعم أيها الأكارم، ختم المصنف بذكر حكم منكري السنة النبوية، فذكر هذا النص عن الإمام السيوطي قال فيه: ومما مفاده أن الذي ينكر أن السنة حجة وأن هذه الأحاديث حجة في الدين فهو كافر كفرا أكبرا لا مرية فيه، وهو يلتحق باليهود والنصارى وغيرهم من الملاحدة. نعم، لماذا؟ لأن تكذيب السنة هو تكذيب للقرآن، هو طعن في الشريعة وازدراء للنبي عليه الصلاة والسلام. فسبب كفر منكر السنة هو لأن إنكاره للسنة يعود به إلى إنكار القرآن الكريم الذي أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إنكاره للسنة هو مشاق للرسول وازدراء للرسول، والذي يزدر الرسول لا حظ له في الإسلام. لأن الإسلام يدخل به الإنسان بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذي ينكر السنة ما تمت له الشهادة الثانية. وأجمع أهل العلم أنه من لم يتم شهادته فليس بمسلم، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله ليس بمسلم، هذا بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم. وعموما المراحبة على منكري السنة أنهم من أبعد الناس عن الإسلام وهدي الإسلام، وأنهم يرتمون في أحضان الكفار. فالذين أنكروا السنة في مطلع هذا القرن من هم؟ هم جماعة من الهنود الذين ارتموا في أحضان الإنجليز، مثل عبد الله جكرلاوي والسيد أحمد خان، وهؤلاء كانوا عملاء للإنجليز، علماء عملاء للاستعمار الإنجليزي، وكانوا يحرمون مجاهدة الاستعمار الإنجليزي، وكانت لهم علاقات مشبوهة بالغرب وأعداء الإسلام. فلا تتصور أن يكون يعني لا يتصور أن يكون هناك رجل متدين يخاف الله زاهد في هذه الدنيا ثم هو ينكر السنة. هذه الصورة لا توجد إلا في كتبهم وما يزعمون. والحقيقة أن كل منكر للسنة لا بد أن يكون زنديقا كافرا بعيدا عن أحكام الشريعة، متملصا من أحكام الشريعة. لذلك لا ريب ما نسمعه هذه الأيام من هؤلاء الدعاة الذين يبيحون الزنا ويبيحون شرب الخمر بزعم أن القرآن الكريم لم يحرم صراحة مثل هذه الأمور. هؤلاء يريدون أسبابا فقط ويريدون طرقا ومسالك، لماذا؟ حتى تفتح أبواب الشهوات على مصراعيها وينفذوا إليها ويتخلصوا من تأنيب الضمير كما يقولون، ويلحقوا بالكافرين ويستحلوا يعني جميع الشهوات المحرمة. لذلك نحن نوضح ونقول قولا واضحا بينا، وحتى نوصل الفكرة لجميع إخواننا ويبلغوها، أن العلماء أجمعوا على أن من أنكر السنة جملة وتفصيلا فليس له حظ من الإسلام. ذكرنا نص الإمام السيوطي وهذه نصوص أخرى. يقول الإمام الآجري رحمه الله: جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله. هذا قول علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين. نعم، فالأمر من قديم واضح بين، من كفر بالسنة فقد كفر بالله العظيم. وقال الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمة الله عليه، قال: ولو أن امرئا قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم الصلاة ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. نحن رشاد خليفة في نهاية الثمانينات لما أنكر السنة أجمع العلماء في ذلك العصر على تكفيره، وأصدروا بذلك الفتاوى. المجامع العلماء أصدرت فتوى بكفر هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لحق بالمشركين وأنكر سنة سيد المرسلين، فحكموا بكفره وردته عن الإسلام. هذه حقيقة لا نماري فيها ولا يعني نشك فيها، لأنه أمر واضح بين. قال الإمام العلامة الشاطبي الأصولي: إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة، يدعول على ما بينت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء، فطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة وتأويل القرآن على غير ما أنزل. نعم أيها الأكارم، هذا هو حكم الإنكار الكلي للسنة النبوية. الإنكار الكلي للسنة هو كفر بالله العظيم. طيب ننتقل الآن إلى الإنكار الجزئي. طيب هذا هناك قد يكون هناك إنسان لا ينكر السنة كاملة لكن ينكر بعض الأحاديث. قال أهل العلم: الإنكار الجزئي لبعض السنة كذلك جريمة كبيرة لا تقل عن الجريمة الأولى، وهي جريمة إنكار جميع الأحاديث. لذلك يقول أهل العلم: من رد حديثا وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر كذلك، يعني ليست له شبهة في ثبوت النص، وإنما عارضه لأنه لم يعجبه. قال الإمام إسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. نعم، لأنه يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر ينافي تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. أما كذلك نأتيكم بأثر عن إمام الأئمة شيخ البخاري وهو علي بن المديني رحمة الله عليه، ساق حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثم قال أو مثل هذه الأحاديث يردها هؤلاء، إنما يرد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون. وهذه الكلمة عظيمة من عند هذا الرجل، والله وبالله إن النفاق لا مقترن برد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنفاق دائما حيثما ذهب رد السنة إلا والنفاق قد تبعه، هذه خذوها قاعدة. أما لو اشتبه عليه الأمر فرد حديثا ولم يعمل به لمعارضة أصل آخر، هذا كذلك يعني قد قصر، لكن هذا لا يكفر، وإنما يعتذر له بأنه قد تأول. فبعض الأئمة بلغتهم بعض الأحاديث ولم يأخذوا بها، لا نكفرهم لأن هذا غلو، وإنما نعتذر له كما اعتذر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيه الأسباب التي جعلت بعض الأئمة لا يأخذون ببعض الأحاديث. فهؤلاء أهل إسلام وأهل تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تركوا الأخذ ببعض الأحاديث لمعارض آخر، لعله عنده حديث آخر أقوى، أو لأن الحديث ضعيف السند. نحن نتكلم من تأكد من صحة السند ثم هو يعارض الأحاديث، فهذا لا حظ له في الإسلام كما قال الشيخ عبد العزيز. ثم ختم بقوله والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها كثيرة جدا، وأرجو أن يكون فيما ذكرنا من الآيات والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه، وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا ختم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذه الرسالة الطيبة، والحمد لله رب العالمين أن وفقنا إلى التعليق على هذه الرسالة، رسالة وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها. رأينا فيها أن الشيخ رحمه الله كان صريحا واضحا بينا في بيان هذا الأصل الأصيل الذي كثر الكلام فيه هذه الأيام. وفي ختام هذا التعليق معشر الحضور أيها الطلبة الكرام، أحملكم هذه الأمانة، لأنه كما سبق وأن ذكرت لكم عن سفيان بن عيينة أنه قال من طلب العلم فقد بايع الله، وأنتم إن شاء الله قد بايعتم الله سبحانه وتعالى على نشر العلم وعلى الذب عن سلة النبي عليه الصلاة والسلام. فإني في ختام شرح هذا المتن والتعليق عليه أحملكم أمانة، إنها أمانة الحفاظ على السنة، أمانة تعظيم السنة النبوية والحفاظ عليها ونشرها في الأواسط التي تقومون عليها. فكل إنسان منا ممن تعلم وممن أدرك شيئا من هذا العلم بالسنة النبوية أن يسعى في نشرها وأن يسعى في بثها وأن يسعى في تعظيمها في نفوس عوام الناس قبل يعني مثقفيهم. فإن الجهاد اليوم إنما يكون في هذا المضمار، مضمار تعليم السنة النبوية. وإن حقيقة هؤلاء الذين يريدون إنكار السنة هو هدم هذا الدين، دينكم يا طلبة العلم يتعرض إلى هجمات شرسة. غرض منكري السنة هو إزالة منهج النبي عليه الصلاة والسلام من حياة المسلمين، واستبداله بالمنهج الغربي الذي لا يراعي القيم. إذا تركنا السنة وإذا انحدر الناس نحو إنكار السنن وتركها، ستنحدر الشعوب نحو الشهوات، نحو إباحة الزنا، نحو إباحة الشذوذ الذي يسمى بين قوسين اليوم المثلية، سيبيحون كل شيء. إن من أغراض منكري السنة النبوية أن ينفردوا بالقرآن الكريم فيؤولونه على حسب أهوائهم. نعم هم لا يمكنهم إنكار القرآن لأنهم سيفتضح أمرهم، لكنهم سيتأولون القرآن وسيبيحون جميع المحرمات ويستدلون عليها بالقرآن الكريم. فنحن بمحافظتنا على جدار الصد الأول وهو السنة النبوية إنما نحافظ على القرآن، إنما نحافظ على دين الإسلام، لأن هؤلاء يريدون دينا آخر بعد التخلص من السنة النبوية، وإذا نسيها الناس يريدون بعدها أن ينفرد بالقرآن وينفرد بإسلام جديد، هذا الإسلام الذي ترضى عنه الدوائر الغربية ولكن لا يرضى عنه رب العالمين، لأن الإسلام الذي ينجينا يوم القيامة هو الإسلام الذي تركنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي قال تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. في الختام أيها الأكارم، من غير إطالة، يسرني ويسعدني أن حضرتم معنا هذه الدورة الطيبة المباركة، أشكركم على صبركم وعلى حسن إنصاتكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المقام أن يجعلنا من أتباع نبيه، وأن يجعلنا من الزمرة التي تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم أهل النبي وصحبه أهل الحديث الذين هم أهل خاصة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأخير أجيزكم بهذا المتن شرحا، العبد الضعيف نبيل بن أحمد بلهي يجيز كل من حضر معنا هذا الشرح بهذه الرسالة إجازة الدراية، فجاز لكم أن تنشروها وأن تدرسوها بالإجازة، أن تدرسوها في مساجدكم ومدارسكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا من الذابين عن سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.